محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى عنوان جانبي صغير: كيف نثبت البطلان بترك الوقوف رأسا. ذكرنا فيما سبق عن الركن بلحاظ الوقوف في عرفات هو المسمى، غايته نحن تمسكنا بفكرة القصور في المقتضي والغير تمسك بروايات ثبوت الكفارة على من أفاض قبل الغروب منضمة إلى صحيحة جميل. والآن نطرح هذا السؤال، وهو أنه بعد التسليم بركنية المسمى نتساءل، نسأل كيف نثبت ذلك؟ يعني جاء يقول بترك الوقوف رأسا، أي بترك المسمى، فإنما ذكرناه سابقا كان مجرد دعوة من دون إثبات، فقلنا إنه لا مقتضي يثبت ركنية ما زاد على المسمى، ولكن بطلان الحج بترك المسمى كيف نثبته؟ وما هو الدليل عليه؟ إن هذا ما نريد التعرض إليه هنا، ويمكن إثبات ذلك بوجهين: الأول التمسك بمقتضى القاعدة، فيقال نحن لا نحتاج إلى دليل يثبت البطلان بترك الجزئي، بل ما دمنا قد فرضناه جزءا فلازم ذلك انتفاء المركب الواجب بانتفائه. وإذا أردنا أن نحكم بالصحة في بعض الحالات، أي حالات فقدان الجزء، فذلك شنو؟ لدليل خاص، كما هو الحال في المقام، فإن المناسبة بناء على كون الواجب هو من الزوال إلى الغروب. المناسب إيش؟ المناسب هو البطلان بترك هذا المقدار، ولو بترك شيء يسير منه، لأن لازمه عدم تحقق الجزء،
فينتفي المركب. ولكن استفدنا من بعض الروايات من هنا وهناك، مثل روايات الإفاضة قبل الغروب أو صحيح الجميل، استفدنا أنه لا يحصل البطلان ما دام قد حصل المسمى، وإلا أي بقطع النظر عن هذه الروايات يكون المناسب هو البطلان. وغاية ما دلت عليه الروايات هو البطلان بترك قسم من الوقوف، لا بتركه رأسان، فيبقى الترك رأسان مشمولا لمقتضى القاعدة. إذن أريد أكرر، ما عندي شيء، البطلان هو لأجل اقتضاء القاعدة الأولية، لذلك ولولا الدليل الخاص لقلنا من ترك شيئا يسيرا من الوقوف بطل حجه، ولكن الروايات منعت من ذلك، فنتمسك بالقاعدة في غير مورد الرواية. أجل، أنا خوب الذي أقوله هو أقصى ما ثبت وجوبه، شنو أنا على هذا واضح، على أقصى ما ثبت على رأي المشهور، أنا قاعد أرتب على ما بنيت عليه، ما يجاب الحجر على ما بنيت عليه، غاية ما ثبتت جزئيته هو شنو المسمى، فإذا ترك المسمى فضل بعد، ما أحتاج إلى روايات وإلى الأوسمة، هذه أنا ما أحتاجها بناء على رأي المشهور. نعم، هاي تكمل، إن هذا يتم بناء على كون الوقوف بعرفات ليس من قبيل الواجب ضمن الواجب، وإلا فسوف لا يكون الوقوف في عرفات جزءا، وإنما يكون واجبا مستقلا طلب أثناء الحاج، من قبيل بعض واجبات الصلاة أو مستحباتها كالقنوت، فإنه مطلوب مستقل في أثناء الصلاة، فإذا كان الوقوف في عرفات كذلك، أي أنه مطلوب مستقل في ظرف الواجب عن الحج، فالقاعدة حينئذ لا تقتضي إيش البطلان بتركه حتى لو ترك رأسا، لأنه واجب مستقل. إذن لابد من إبطال هذا الاحتمال من هنا وهنا، ولو بأن يقال إذا لم يكن الوقوف في عرفات جزءا من الحج فيأتي هذا نفسه بالنسبة إلى الوقوف بالمشعر أيضا، وبالتالي فماذا يكون الحج إذن؟ أهل هو الرمي مثلا فقط أو إنه شيء غير محتمل هكذا يقال، أو يقال إن ظاهر مطلوبية أي شيء في عمل معين هو ظاهره شنو هو؟ الجزئية، وغير ذلك هو الذي يحتاج، وغير ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل. فكون الوقوف جزءا من الحج هو مقتضى ظاهر الأمر بالإتيان بالشيء أثناء العمل، أي أثناء الإتيان بالحج، إنه لا بد من إثبات ذلك بهذا أو بهذا أو بشيء آخر، وإلا يعني إذا لم يثبت أن الوقوف بعرفة جزء من الحج فهذا الوجه حينئذ لا ينفع شيئا. أنا أريد ألفت أنظاركم المباركة إلى هذه القضية، أنه تريكم نلتفت أنه مثبت في مرحلة أولى أن هذا جزء، وكون جزء هم يحتاج علما إلى إثبات، إما بهذا الذي بينته أو بشيء آخر، هذا كيفما كان لا بد من إثباته. وهكذا لا بد أن نبطل احتمال، وهكذا لا بد وأن نبطل احتمال أن يكون الحج ليس واجبا مركبا من أجزاء، وإنما هو مجموعة أعمال مستقلة أطلق عليها اسم الحج، إنه بناء على هذا لا يلزم بطلان الحج بترك الوقوف رأسا، إذ كل واحد من هذه الأعمال هو واجب مستقل، وغاية ما يلزم من تركه بطلان ذلك الذي ترك، لا بطلان ما سواه، إنه لا بد من إبطال هذا الاحتمال، ولو بأن يقال إن هذا احتمال عقلي وليس احتمالا متشرعيا، فإنه على المستوى المتشرعي هذا الاحتمال ليس بموجود، إنه لا بد من إبطاله بهذا أو بشكل آخر. والمهم الذي أريد ألفت نظرك، وهذا الكلام الذي ترى قاعد أذكره كلام سيال يأتي في جميع لا في خصوص الحج، حتى في الصلاة ما تيجي، حتى في كل الأمور، في كل الواجبات المركبة هذا الكلام يأتي. فتماميته موقوفة على إبطال هذين الاحتمالين، يعني إبطال احتمال أن الوقوف بعرفة هو واجب ضمن الواجب، وإبطال احتمال أن الحج اسم لمجموعة واجبات متشتتة ومتفرقة وليست هي أجزاء للحج. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول، وهو وجه تام، وهذان الاحتمالان كما ذكرناهما مجرد احتمال لا يمكن البناء عليهما. الوجه الثاني الذي يمكن التمسك به لإثبات البطلان بالترك كلي ما دل على بطلان حجي من وقف في الأراك، فإنه جاء في صحيحتي فإنه جاء في صحيحتي في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، خلي نقاط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم. جزء 13 صفحة 533 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 11. بتقريب أن الأراك هي منطقة، اسم لمنطقة واقعة على أو في حدود عرفات، وقد ادعي عدم الخلاف وقد ادعي عدم الخلاف في أنها ليست بداخلة في المحدود، بل هي على الحد على ما ذكر الشيخ المجلسي في مرآة العقول تعليقا على الحديث المذكور. وربما يفهم ذلك أيضا من بعض الروايات من قبيل موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام طبيعي هذا الذي قلت لك أنا في مرآة العقول. سهم شوينا أعلمك شوينا أعلمك سر المهنة، بعض الأشياء، يعني مو سر المهنة هذا، ولكن بعض الأشياء الجزئية. الكافي الكافي فيه هامش، الهامش غالبا هو تعليقات المن تنقل فيه من مرآة العقول للشيخ المجلسي، وهذا الذي نقلته لك هو منين؟ من ذلك الهامش، يعني هامش الكافي الذي هو من مرآة العقول، يعني كتب هذا من مرآة الافتاء، يكتبون الافتاء هي إشارة شنو؟ مرآة العقول. تتمكن تلاحظ شنو الكافي، هامش الكافي في الجزء الرابع صفحة 463. قلت على أنه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات من قبيل موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس. المصدر السابق الحديث رقم 7. ومورد الشاهد قوله وين الشاهد وين؟ وينهض إلى الموقف، إنه يظهر من ذلك أن الأراك منطقة خارجة عن الموقف، فلذلك قال ينزل في البداية تحت الأراك ثم يذهب إلى ينهض إلى الموقف، وإلا لو كانت هي جزء من الموقف لا معنى لهذا التعبير. إذن هي أي الأراك منطقة، ولا يبعد أن فيها أشجار الأراك، ولذلك سميت تلك المنطقة بال أراك. ويظهر من هذه الرواية لا ينبغي الوقوف تحت آرار، فهي منطقة صحيح اسمها آرار ولكن فيها أشجار باعتبار الأشجار سميت أشجار الآرار على منطقة العلاية. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية على هذا، إذا على هذا الأساس صحيحة الحلبي دلت على أن أصحاب الآرار الذين يقفون خارج المحدود أي يقفون في الحج، ذكرت أن حجهم أنه لا حج لهم، وهذا هو مطلوبنا، فإننا نريد أن نثبت أن من لم يقف في عرفات يكون حجه باطلا، وهذه قالت لا حج له الذي يقف في الحد، فضلا عما إذا لم يقف في المحدود ولا في الحد فإن ذلك أولى بالبطلان. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه المذكور. إن قلت هناك رواية قد يفهم منها أن الحج لا يبطل بترك الوقوف في عرفة، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 552 الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث رقم 14. إنها دلت على أن الوقوف بعرفة سنة، ولازم كونه سنة أن تركه لا يكون مبطلا، وإلا كان ذلك خلف كونه سنة وأمرا مستحبا. وفيه إن الرواية ضعيفة سندا بالإرسال، إلا بناء على الكبرى التي تقول إن أحد بني فضال إذا ورد في السند فيؤخذ بالرواية ولا يلتفت إلى الضعف فيها استنادا إلى ما روي عن الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه خذوه عن الإمام عليه السلام حينما سئل عن كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، بتقريب أن عقيدتهم لا تضر، فما رأوه من عقيدة ومن معتقد ذروه، لكن ذلك لا يضر برواياتهم فخذوا برواياتهم. ويظهر من الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب الصلاة، يعني الشيخ الأعظم حتى كتاب الصلاة كتاب الصلاة عدة، كتاب الطهارة أكو عدة، وكتب أخرى. بس في كتاب الصلاة في باب تحديد الأوقات في وقت الظهرين هناك ورد في روايتين، رواية داود ابن فرقد عن بعض أصحاب داء، وردت رواية تحدد وقتا ولكنها ضعيفة بسبب الإرسال. هناك يظهر من الشيخ في كتاب الصلاة أنه يبني على هذه الكبرى، وأن أحد بني فضال إذا ورد لا مشكلة في السند. هو مذاق الشيخ، مذاق الشيخ مذاق متساهل في الأثناء على أي حال. وبالمكاسب فوق ما عنده مناقشات في من اتشي ربي، يعني المكاسب يربي على عدم المناقشة والتدقيق في الأثناء. بل ويظهر منه ذلك في المكاسب أيضا، في نفس المكاسب يظهر منه ذلك على ما ببالي في مبحث الاحتكار، فلاحظ ذلك. وعلى أي حال هو مبنى مرفوض، فإن الرواية الدالة على ذلك قد رواها أبو الحسين الخادم، خادم الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه، وهو شخص مجهول الحال. والرواية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، لكن هذا الرجل مجهول الحال. إلا اللهم فرد واحد قلبه قلب سليم وطيب يقول خادم الحسين ابن روح ما يكون ثقة، شيء غير، شيء شنو؟ غير محتمل، غير مقبول، مرفوض رفضا. إذا هتشهد قلب سليم هاي همات خوش، هاي حلوة لا بأس بذلك، ولكن كما قلت تحتاج إلى قلب سليم. ولكن لو سلمنا بالرواية هذه وأخذنا بها يبقى الإشكال في دلالتها، فإن غاية ما تدل عليه أن وجود بني فضال في السند لا يشكل، لا يشكل إيش؟ عقبة من ناحية كونهم من الفضحية، غاية ما يستفاد هذا. أما أنه لا إشكال من ناحية غيرهم أيضا فهذا لا يستفاد من الرواية المذكورة، ولا أقل هذا الذي نقوله شيء محتمل في الرواية، يعني بمعنى أن الرواية مجملة، كما يحتمل أن المقصود منها خذوها، يعني الرواية مع غمض العين، والذي لازم ذلك أن يكون بنو فضال أفضل من، أفضل من، من من؟ من زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وهؤلاء، لأن هؤلاء في حقهم ما أقول في حقهم إتي، هذا المعنى موجود. فإما أن يكون هذا هو المقصود، أو يكون المقصود أنه من ناحيتهم لا، بل الرواية مرددة بين هذين الاحتمالين فهي مجملة. هذا من حيث السند، وأما هذا من حيث السند، هذه الرواية التي بأيدينا، الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة، ويمكن أن يناقش من حيث الدلالة بأن السنة لا يراد منها بمعنى بمعنى المستحب، فإن السنة تستعمل بمعنى سنة الرسول صلى الله عليه وآله في مقابل الفرض، فما أوجبه الله عز وجل يعبر عنه بالفريضة أو الفرائض، وما أوجبه الرسول وأثبته الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنه بالسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله منح في مساحة، أي بعد يكون السلم لا شكك فيه فرد مرة من المرات، منح في مساحتين السلطة التشريعية كما في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين هما فرض الله عز وجل، ولذلك لا يقبلان الشك، بل بمجرد من الرواية مو من عديته، لا يقبلان الشك، يعني بمجرد ضرو الشك في الركعة الأولى أو الثانية قبل إتمام تبطل الصلاة، بخلافه في من في الركعتين الأخيرتين فإنهما من سنة الرسول. فالسنة هنا هي بهذا المعنى، ويكفينا، أنا قل أقول لك ما يكفينا، ماذا يكفينا؟ الاحتمال، يعني احتمال أن السنة هنا هي بهذا المعنى وليس بمعنى المستحب، وبالتالي لا تكون هذه الرواية عقبة أمامنا ما دامت هي مرددة بين احتمالين، كما دل على وجوب الوقوف بعرفة من ارتكاز أو روايات يبقى بلا معارض، فإذا على هذا الأساس لا مشكلة من هذه الناحية. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة جديدة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.